يا أمة عزيزة لبت نداء رب العباد ومضت سائرات على ترض الكفاح والجهاد يا أمة عزيزة لبت نداء رب العباد ومضت سائرات على ترض الكفاح والجهاد
قل للذي يبغي الجنان جنات خلد النعم المراد احمل سلاح الحق في ساح الوغى ثم المعاد قل للذي يبغي الجنان جنات خلد النعم المراد
مسلم رحمه الله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة قال قتيبة أيضا حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم وفي حديث أبي عوانة من قام من مجلسه ثم رجع من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حاء وحدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن هشام حاء عند بالفتح كلهم عن هشام حاء وحدثنا أبو قريب أيضا واللفظ هذا حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن مخنثا كان عندها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت فقال لأخي أم سلمة يا عبد الله ابن أبي أمية إن فتح الله عليكم الطائف غدا فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان قال فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يدخل هؤلاء عليكم. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة قال إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا لا يدخلن عليكن قالت فحجبوه. حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر قالت تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه قالت فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأستقي الماء وأخرر غربه وأعجن ولم أكن أحسن أخبز وكان يخبز لي جارات لي ولم أكن أحسن أخبز وكان يخبز لي جارات لي من الأنصار وكنا نسوة صدق قالت وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي على ثلثي فرسخ قالت فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه فدعاني ثم قال إخ ليحملني خلفه قالت فاستحييت وعرفت غيرتك فقال والله لحملك النوى على رأسك أشد من ركوبك معه قالت حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس فكأنما اعتقتني.
بنا سؤال موافق على الركوب ام لا؟
موافق
على الركوب ام لا؟
قال اشد حمل النوى اشد على
موافق يبقى مفيش موافق يبقى لم يوافق لكن لما الشيله تقيله فممكن تعادل الامر ماشي الدوله دي غير جنونيه انت ما غير من النبي صلى الله عليه وسلم ده كان منحها من مسجد.
حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن أسماء قالت كنت أخدم الزبير خدمة البيت وكان له فرس وكنت أسوسه فلم يكن من الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس كنت أحتش له وأقوم عليه وأسوسه قال ثم إنها أصابت خادما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبي فأعطاها خادما قالت كفتني سياسة الفرس فألقت عني مؤنته فجاءني رجل فقال يا أم عبد الله إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك قالت إني إن رخصت لك أبا ذاك الزبير فتعال فاطلب إلي والزبير شاهد فجاء فقال يا أم عبد الله إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك فقالت ما لك بالمدينة إلا داري فقال لها الزبير ما لك أن تمنعي رجلا فقيرا يبيعه فكان يبيع إلى أن كسب فبعته الجارية فدخل علي الزبير وثمنها في حجري فقال هبيها لي قالت إني قد تصدقت بها.
وده أيضا مثل على أشد الغيرة بالنسبة إلى رضي الله عنه أنها تعرف غيرته فاستعملت مثيلة من أجل هذا الرجل الفقير أن يتعب في الظل بيتها لأنه كان في السوق.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون واحد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وابن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وابن سعيد كلهم عن عبيد الله حاء وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد عن أيوب حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أيوب بن موسى كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور حاء وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لزهير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو قريب واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. ثم ما بعد فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن يزيد وهو ابن عبد الله بن أسامة بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رقاه جبريل قال بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين. حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ فقال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العين حق. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وحجاج بن الشاعر وأحمد بن خراش قال عبد الله أخبرنا وقال الآخران حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، قالت كان حتى كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم دعا ثم دعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ جاءني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة. قال وجب طلعة ذكر. قال فأين هو وجفي؟
الجب
البئر. وجب طلعة ذكر. قال فأين هو؟ قال في بئر ذي أروان. قالت فأتاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أناس من أصحابه، ثم قال يا عائشة والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت فقلت يا رسول الله أفلا أحرقته؟ قال لا، أما أنا فقد عافاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا فأمرت بها فدفنت. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت سحر. نعم. حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت سحر رسول
عن
عائشة قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وساق أبو كريب الحديث بقصته نحو حديث ابن نمير، وقال فيه فذهب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل، وقالت قلت يا رسول الله فأخرجه، ولم يقل أفلا أحرقته، ولم يذكر فأمرت بها فدفنت. حدثنا يحيى بن حبيب الحارث.
وبالنسبة للخلاصة في أمر السحر، السحر طبعا وارد، وقد سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسد الباب بالمعوذتين، سد الباب إيه؟ باب البحث عن السحر إن أصيب الإنسان بسحر بالمعوذتين، فلا نرجع إلى الأصل، إذن يبحث يذهب إلى ساحر ليقول لك هذا سحرك موجود في البقعة الفلانية أو مدفون في المكان الفلاني أو هذا، كل هذا يصير بابا من أبواب الدجل. فالإنسان والعياذ بالله إن سحر فعلاجه في المعوذتين والرقى فاتحة الكتاب، إلى أن يعني يسر الله له. كلما كان معتقد الإنسان قوي بالله عز وجل كلما يعني سلم من هذا. والسحر لا يؤثر على الدين، يعني البعض المسلمين بيسحر ممكن يصليش، ممكن يأتي منكرات، ممكن يفعل، السحر لا يؤثر هذا أبدا، إنما يعطي نوعا من الخلل في التعامل، ممكن ينسى، ممكن أي شيء معين خلل، يعني زي شيء كده إيه بيحاول يدفعه زي عدو واحد بيخبط فيك، فعلاجه أنه يزول بالمعوذتين وبالفاتحة وبالرقى، إنسان يبقى نفسه. إلى طب هل ممكن مثلا لابد أن يذهب لفلان وعلان وهذا الأشياء؟ لا دليل على هذا، لا دليل على هذا، يعني الناس توسعوا في هذا، في ناس أنكروا السحر، المعتزل ينكرون السحر، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يسحر؟ وهناك عظموا الأمر وجعلوه بقى باب من أبواب الشر، والعياذ بالله، إن كل إنسان عنده صداع، عنده مرض، عنده معرفش مين، إنه يبدأ بقى خلاص ويبدأ إيه يعني يذهب إلى الدجالين والمشعوذين، حتى أنه صار غالب المسلمين الآن، غالب المسلمين، بل فطنت الكنيسة لهذا، فصار الفك السحري عند القساوسة والعياذ بالله، يعني في كنيسة تسمى كنيسة مسرة في سبرة تعد من أكبر الكنائس في مصر دخولا يدخلها المسلمون، غالب المسلمين للأسف الشديد يذهبون وعراء نساء وفسق رجالا وطوابير كده موجود عشان القس يفك لهم السحر ويعمل لهم الكلام الفرادة. فهذا باب الشر والعياذ بالله يعني فتح على الأمة نسأل الله السلام. طبعا لسه بعض الملتزمين بيتساءل في هذا أيضا، يعني بعض الملتزمين يقول لك أصلا أنا مسحور مش عارف أروح لفلان والشيخ الفلاني والمش عارف مين، كل هذا باب من أبواب الدجل والنصب والاعتياب والعياذ بالله. فالباب مزود تماما، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سد باب الشر إن لا دور على المكان ولا فكها ولا عمل ولا سر. أخبره جبريل بالقصة فقط. فلو اشترط إن أنا أعرف القصة، أنا سحرت وسحري مثلا موجود في مرسى مطروح، لا يشترط ان انا اعرف طالما فك السحر هذه مشكله، لكن من باب اخبار جبريل انه المكان الفلاني وسحرك فلان وفي المكان الفلاني الى غيره. وده جبريل صلى الله عليه وسلم ما عاقب لبيد، ما عاقب، لان لو عاقبه يبقى باب شر ونفتحه بقى ندور مين اللي عمل السحر ومين الاذاني. والمسلم معرض لعدو ظاهر وعدو باطن، يعني الانسان المسلم ان لم يهيئ نفسه للبلاء الظاهر والباطن يبقى كيف يسير؟ يعني لذة السير الى الشعور بالبلاء انك بتبتلى، ومع البلاء بثقتك بالله عز وجل وترقي نفسك وتحاول انك تدفع العدو الظاهر وتدعو الله ان ينجيك من العدو الباطن تسلم ان شاء الله.
قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألها عن ذلك فقالت أردت لأقتلك، قال ما كان الله ليسلطك على ذاك، قال أو قال علي، قال قالوا ألا نقتلها، قال لا، قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحدثنا
المرأة قتلت لما مات يعني جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات بعض الصحابة قتلت بقتلها لهؤلاء، لكن من أجل السحر فقط ما قتلت، أقصد السم ما قتلت، لأن صلى الله عليه وسلم نجا. فلما بعد ذلك بعض أصحابه أثر فيه السم فعوقبت ب وضع السم لباقي الصحابة.
وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال سمعت هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك يحدث أن يهودية جعلت سما في لحم ثم أتت به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحو حديث خالد. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير واللفظ له حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وثقل أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع، فانتزع يده من يدي ثم قال اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء حدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن سفيان كل هؤلاء عن الأعمش بإسناد جرير في حديث هشيم وشعبة مسحه بيده. قال وفي حديث الثوري مسحه بيمينه. وقال في عقب حديث يحيى عن سفيان عن الأعمش قال فحدثت به منصورا فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة بنحوه. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا عاد مريضا يقول: أذهب الباس رب الناس، اشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى المريض يدعو له قال: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية أبي بكر: فدعا له وقال: وأنت الشافي. وحدثني القاسم بن زكريا قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم ومسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل حديث أبي عوانة وجرير. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرقي بهذه الرقية: أذهب الباس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت. وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام بهذا الإسناد مثله. حدثني سريج بن يونس ويحيى بن أيوب قال: حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مرض أحد من أهله نفس عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفس عليه وأمسحه بيد نفسه، لأنها كانت أعظم بركة من يدي. وفي رواية يحيى بن أيوب بمعوذات. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفس، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس حاء. وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر حاء. وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا روح حاء. وحدثنا عقبة بن مكرم وأحمد بن عثمان النوفلي قال: حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج قال: أخبرني زياد، كلهم عن ابن شهاب بإسناد مالك نحو حديثه، وليس في حديث أحد منهم رجاء بركتها إلا في حديث مالك. وفي حديث يونس وزياد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا اشتكى نفس على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: سألت عائشة عن الرقية فقالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمة. قال حدثنا يحيى بن قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من الحمة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر. قالوا حدثنا سفيان عن عبد ربه ابن سعيد عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرأ أو جرح أو جرح أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. قال ابن أبي شيبة يشفى، وقال زهير ليشفى سقيمنا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق أخبرنا، وقال أبو بكر وأبو كريب واللفظ لهما حدثنا محمد بن بشر عن مسعر حدثنا قال حدثنا معبد بن خالد عن ابن شداد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تسترقي من العين. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مسعر بهذا الإسناد مثله. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن معبد ابن خالد عن عبد الله بن شداد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين وحدثنا يحيى ابن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن يوسف ابن عبد الله عن أنس بن مالك في الرقية قال رخص في الحمة والنملة والعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا حسن وهو ابن صالح كلاهما عن عاصم عن يوسف ابن عبد الله عن أنس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة في العين من العين والحمى والنملة. وفي حديث سفيان يوسف بن عبد الله بن الحارث يعني يوسف يوسف ابن عبد الله بن الحارث. حدثني أبو الربيع سليمان بن داود قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رأى بوجهها سفعة فقال بها نظرة فاسترقوا لها يعني بوجهها صفرة. حدثني عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رخص النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية وقال لأسماء بنت عميس ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة. قالت لا ولكن العين تسرع إليهم. قال ارقيهم. قالت فعرضت عليه فقال ارقيهم. وحدثني
بالنسبة للرقية مشروعة، وكلما الإنسان أكثر منها كلما كان في حمى وحماية. وأذهب الباس رب الناس أشفو أنت الشافي لا أشفاني إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، وغيرها من الرقى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شبه الرضا بسم الله السميع العليم إلى غيرها من الأدعيات الكثيرة التي فيها هذا. وكان السلف يواظبون على الرقى حتى أن شعبة نسي يوما رقى كان يرقي نفسه بها فلدغاه عقل فعلم أنه أنها منه. لكن الرقي هذه تكون من نفس الشخص, يعني الرقى هذه منك أنت, لأن الرقى هذه طلب وسيلة من الله عز وجل أن يحميك وأن يحفظك. أما الأوساط المساندة المساعدة هذه صارت نوع من الشرك ونوع من الدجل. من دلوقتي الواحد مثلا عنده مشكلة معينة يبقى يروح لفلان ده يقول له ارقيني, فلان اعمل لي, فلان سوي لي وثائق, وانقطعت الصلة. فهو مجرد استغاثة من الشخص, فهو لو أن هذا الشخص الذي تستغيث به هو نفسه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر, قد يكون هو من أفسق الناس وأفجر الناس ومحروم من القبول. فلذلك لابد أن تكون الرقى خاصة بالنفس. والمشكلة توسعت, يعني الرقى زادت إلى أشياء كثيرة جدا, حتى أن البعض بيجعل آيات من القرآن في في في, في أشياء معينة. آيات من القرآن مثلا تتعلق بالسحر, تتعلق بأمور مثلا تصب يصب بها الإنسان فيستعملها كرقى, وهذا لا دليل له. يعني الرقى لابد أن تكون شرعية, قد قالها النبي صلى الله عليه وسلم وأجازها لأمتي, أما بخلاف هذا فلا يجوز إطلاق. أيضا بالنسبة للرقى هل توضع على الماء؟ في دليل على هذا؟ لا يوجد نص واضح في هذا المسألة أبدا, وذلك استعمل الدجالون هذا الباب في النصب والاحتيال. يعني دلوقتي معظم الناس فيهم إخوة أفاضل بيرقوا, طيب هو عشان بيرقي وده يروح لفلان وعلان ومحتاج فلوس بقى ومواصلات وكده, فيعمل ايه؟ يروح جايب له جرك المية وشوية عسل, يروح شغل من الشيخ حمادة مثلا العسل بتاعه ده بياخده بعشرين ولا تلاتين جنيه وشوية مية يجيبهم الحنفية ويقرأ عليه ويبيع الاتنين دول بمية مية وخمسين ميتين جنيه. فهل هذا يجوز؟ لا يجوز طبعا. وفتح الباب على مصراعيه, باب الايه؟ هذه الاسباب, باب الوسائل. وصار اناس, يعني انا اذكر زمان قديما, مش قديما ولا حاجه, من 15 سنه تقريبا, كنت امشي في القاهره الاقي كده محلات مكتوب عليها راقي شرعي, الرقي الشرعيه, الطبيب مش عارف شرعي الكلام دي. اتعجب, واحد قاعد جوه ودقنه كده ومعاه سبحه, ها كمان انت عندكم بقى الاصل في سيدي سالم والحاجات دي ما شاء الله على الرقى. فمرة كنا ماشيين, بالمناسبة كنت راجع من محاضرة من بلطيم, كان زمان ما فيش دولي, فمريت على مسجد هناك في سيدي سالم فسمع صوت كده صراخ باستغاثة, فوقفت اشوف ايه الباب, لقيت حبسين قافلين المسجد, واخرج عدو الله, صوت عالي بقى كده والنسوان بيصوتوا والرجاله بيصوتوا, اخرج عدو الله اخرج عدو الله. هيخرج فين ده؟ هو نفسه تلاقي الشخص نفسه هو عفريت, يعني العفريت يخاف منه يهرب. فلذلك الباب للاسف اتسع, ودلوقتي بعض الاخوه عامل له عيادات وعامل له معرفش مين واسباب ووسيله, وهنادى هذا باب شر. وفي في نقطه مهمه جدا يا اخوان, ممكن اقول غالب من في هذا البلاء نساء, لان المراه اي مشكله عندها لو جالها حيض ووجعتها بطنها عندها سحر, لو اتكعبلت عندها سحر, لو شال صداع عندها سحر. فغالب الباب هذا باب نساء, وغالب الذي يعالج هم رجال. فتخيل بقى لما الراجل عمال يعالج الست ويحط يده على راسها كده ويحسسه, فصارت انعدمة الغيرة عند المسلمين للأسف الشديد. فهذا باب شر, نسأل الله السلام. هو المشكلة ان الباب كما قلنا ممكن مثلا البعض بيتحرج وبيسكت على انها اسمها رقى, والبعض بيتجرأ. اذكر انا قصة وقعت في هذه البلاد, يعني المفروض لا أقول هذا, قصة وقصة حقيقية. جاءني أخي فاضل من إخوة الأفاضل وأخبرني أن زوجته تشتكي وفي واحد بيأتي هذه البلد وبيعالج بالقرآن وغيره, فقلت له هذا باب يعني اغلقه أفضل, والشخص كنا نسمع عنه خيرا. فالمهم الشاهد أنه أصرت الزوجة على أن لازم تعالج مريضة. فالشخص هذا جاء وكان بيقولون جمعوا له مجموعات, لأنه ما ضلش أجي عشان واحد واثنين, أقل عدد يكون عشرة, ويجيب معاه الجيركن بتاعه, الجيركن المية وشوية الجيركن العسل, ويكب الدول ودول ودول. وكان الكلام ده من حوالي 10 سنوات, كان وقتها 100 جنيه, 100 جنيه دلوقتي تساوي حوالي 300 جنيه. فالمهم ذهب بيت هذا الأخ يعالج زوجته, فالمهم قال له العفريت عاوز ايه, سرنج عشان اطلعه بيها. وبرضو الكلام ده تقريبا منتشر. فقال له هات لي سرنجة صباطك. الراجل الأخضر ما فيش اللي هو وزوجته بالبيت فقط. فهو طلع على الباب افتكر ده يسيب الراجل مع مراته. فقال له طب اطلع انت. قال له ما ينفعش انا حبس العفريت واخ ملتحد. انا حبسه دلوقتي ما ينفعش حبسه اطلع هات لي اطلع زي لوحدي. اليوم الشاهد سبنا من موضوع الإبرة دي ومش عارفه كده. فصاحبنا راح باصص له قال له على فكرة وانت عليك عفريت. الأخ والأخ موجود ولولا الحياء والله آتي به يقولها في يوم الجمعة. والأخ موجود. فالمهم بعدها قال له ازاي؟ قال له عليك قال له عليك عفريت نام نومه. فبقول حط منديل على وشي لقيت نفسي دخت. وإذا هو يكشف النقاب عن زوجتي. وأخ دائنه كده وما شاء الله. طبعا يؤسفني أن أقول هذا الكلام. الأخ جاني كنت في المحل وقتها جاني حافي القدمين. الراجل طبعا لما قام فزع كده بس شاف بيكشف دوخة راح قايم ناطط وكان فيه عنده دوخة وهيمسك فيه دكة جري وساب الجراكن بتاعته ومشي حافي. فكان في أحد المشايخ مزكيه. كان وقتها في مناتيل هنا في البلد مناتيل. فالأخ جاني مترعش حصل كذا كذا كذا. قلت له اذهب للشيخ وأخبره بالقصة انه فلان هذا بيأتي هنا وفعل كذا. وفعلا طبعا الشيخ تأسف وتألم وقال والله ما اظن ان يصل به الامر الى هذا. الشاهد هذا باب شر. اي واحد يخش في موضوع الرقى والعفاريت وكلهم نسوان سيفتن. واعلم ان واحد كان من الدعاء الافاضل فتي وخرج من قريته بفضيحة. خرج من بلدي بفضيحة من هذا الباب. فلذلك هذا الباب يسد. اللي عنده زوجة قريبة يغلق عليها الباب الى ان تلقى الله عز وجل. اما تموت وإما أن تبرأ. لكن يسيبها لهذا الفساد هذا لا يجوز. طيب مين اللي هيقرأ؟ تعال اقرأ يا صاحب الجزيرة.
مسلم رحمه الله تعالى. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقية الحية لبني عمرو. وقال أبو الزبير وسمعت جابر بن عبد الله يقول قال أبو الزبير وسمعت جابر بن عبد الله يقول لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله أرقي. قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وحدثني سعيد بن يحيى الأموي حدثنا أبي حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله غير أنه قال فقال رجل من القوم أرقيه يا رسول الله ولم يقل أرقى أرقي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال كان لي خال يرقي من العقرب فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى. قال فأتاه فقال يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب. فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل.
لبت نداء رب العباد ومضت سائرات على درب الكفاح والجهاد.
قل للذي يبغي الجنان جنات خلد نعم المراد.